الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات الأمريكية. حول فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية نتابع ما يقوله الناشط السياسي عزيز وهبي.
طبعا ما شاهدناه اليوم هو فوز الرئيس بايدن أو المرشح بايدن بالرئاسة الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كان شيء محسوم منذ الأمس، ولكن يبقى الرهان الآن حول حقيقة أو حول موضوعية هذه الانتخابات وحول أيضا صدقيتها من باب القانون. هذا القرار بأخذ الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا كان قرار بدائي من الرئيس ترامب في حال خسارته بالانتخابات، فهو قرر وأعلن منذ عدة أسابيع بأنه في حالة خسارته في الانتخابات فهو سوف يذهب إلى المحكمة الدستورية العليا. فهذا شيء ليس بشيء جديد على الوضع الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لنكن صريحين، ترامب عمل الكثير من أجل الشعب الأمريكي، حقق بنظريته أو بنظر الجميع مكاسب كبيرة جدا للشعب الأمريكي، فتوقعات ترامب من الشعب الأمريكي كان توقع دعم وحسم الانتخابات بشكل سريع وبشكل واضح، ولكن للأسف شيطنت العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى هذه المعمعة في الانتخابات، لأنها انتخابات ذو طابع جديد. دعنا نكون واضحين، التجربة الانتخابية في عام 2020 هي تجربة جديدة على المجتمع الأمريكي، وهي حققت أكبر عدد قبول أكبر عدد للناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 150 مليون ناخب، هذا عدد كبير جدا، وأيضا ضخ المال الذي تابع عملية الانتخابات أكثر من 1.5 بليون دولار في الأموال التي صرفت على الانتخابات الأمريكية. فأعتقد أن الرئيس ترامب سوف يذهب إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذا أمر قادم لا محالة.
الناشط السياسي عزيز وهبي متحدثا لإذاعتنا. يواجه جو بايدن بعد فوزه بالرئاسة الأمريكية تركة ثقيلة خلفها ترامب حيال قضايا المنطقة والعالم، من بينها علاقة واشنطن بالرياض مرورا بالقضية الفلسطينية ما بعد صفقة ترامب، ثم مسألة تواجد القوات الأمريكية في الخارج. المزيد في هذا التقرير.
جو بايدن فوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أعادت إلى الواجهة الجدل حيال الملفات التي ستكون بانتظاره، وخاصة قضايا المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية والعلاقة مع السعودية وتواجد القوات الأمريكية في سوريا والعراق وأفغانستان وملفات أخرى. في المسألة الأولى يرى بايدن أن الخطوات التي اتخذها ترامب تقوض مبدأ الحل على أساس إقامة دولتين، وهو أكد أنه سيعيد النظر بكل الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب ما عدا نقل السفارة إلى القدس المحتلة. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست فأن بايدن سيقر بمطالب الفلسطينيين فيما يتعلق بالقدس المحتلة، لكنه بحسب مصادر متابعة لن يعدل عن قرار ترامب بنقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة. وبحسب تصريحات سابقة له فأن التسوية لن تتحقق سوى بإقامة دولتين، والديمقراطيين معارضون لخطة ضم الضفة الغربية لأنها بنظرهم ستضرب عملية التسوية. كما أن هناك حديثا في الكيان الإسرائيلي بأن نتنياهو قد ينتهي سياسيا إن فاز بايدن بالرئاسة. ملف آخر وهو مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية في ظل حكم بايدن، فهو خلال حملته الانتخابية أكد أنه سيعيد تقييم علاقة واشنطن بالرياض في حال فوزه بالانتخابات، وسيتوقف عن بيع السلاح للسعودية وينهي الحرب على اليمن. كما أنه ينتقد السياسة السعودية الداخلية بسبب القمع وتقييد الحريات العامة.
سأعلنها صراحة، لن نقوم ببيع المزيد من الأسلحة للسعودية، وسنجبرهم في الواقع على دفع الثمن وجعلهم منبوذين.
ويتفق ترامب وبايدن على أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يجب تقليصه إلى أدنى درجة ممكنة في كل من سوريا والعراق وأفغانستان، بايدن كان أكد في مقابلة مع مجلة الجيش الأمريكي ستارز أند سترايبز أن عصر الحروب اللانهائية يجب أن ينتهي، وهو أيد تخفيض عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في الخارج. ومع اقتراب المرشح جو بايدن من الفوز، فأن موقف الذين راهنوا على سياسات ترامب حرجا، فمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومن تبعهما يبدو أنهم يتلمسون طريقهم مجددا مع قضية العدوان المستمر على اليمن، كما أن شبح قانون جاستا حول قضية أحداث 11 سبتمبر والذي شكل عبئا على سياسة ترامب مع السعودية يحوم مجددا في سماء المملكة.
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية القادمة للتعلم من تجربة السنوات الثلاث الأخيرة والعودة إلى تعهداتها والالتزام بالقوانين الدولية. وقال روحاني أنه يأمل أن يفهم الذين فرضوا الحظر أن طريقهم كان خاطئا وليحقق أهدافهم على الإطلاق، مشيرا إلى معاناة الشعب الإيراني من الإرهاب الاقتصادي، إلا أنه أظهر مقاومة وصبرا لا مثيل لهما، وأكد أن الإيرانيين سيستمرون في طريق المقاومة والصبر حتى قبول الجانب المقابل بالقوانين الدولية. تعهدت إيران وكوبا بتعزيز تحالفهما ضد ضغوط الولايات المتحدة، وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لهافانا محطته الثانية في جولته بأمريكا الجنوبية، أكد البلدان أنهما يشكلان وبقية الأصدقاء جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب الأمريكي، فيما ناقش الجانبان التعاون في مجال الطاقة وإنتاج اللقاحات، حيث تفقد ظريف مركزين للأبحاث الطبية والدوائية في هافانا. حول تعهدات كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة، إليكم هذا التقرير.
رغم الضغوط والتهديدات، تعهدت كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة. هذا التعهد جاء خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لهافانا المحطة الثانية من جولته اللاتينية، ولقائه نظيره برونو رودريغز، حيث تعهد ظريف ألا يتأثر التعاون بين البلدين بالحظر الأمريكي.
وقفت إيران وكوبا معا في وجه ضغوطات الولايات المتحدة، وهي ضغوط لا يمكن اعتبارها إلا إرهابا اقتصاديا وإرهابا طبيا وأشكالا أخرى من الإرهاب تستهدف الشعب الإيراني وكوبا. نحن نقدر دعمكم. إيران وكوبا ستقفان معا في هذا الوقت الصعب، وسنحرص على ألا يتأثر تعاوننا في جميع المجالات.
رودريغز من جهته أكد أن زيارة ظريف تعد فرصة لمواصلة تعميق الحوار السياسي رفيع المستوى وتشجيع مختلف أنواع العلاقات، منددا بالإجراءات الأمريكية القصرية والأحادية المفروضة على إيران. وخلال زيارته التقى ظريف عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالرئيس ميغيل دياز كانيل، الذي أكد موقف بلاده الرافض للحظر على الشعب الإيراني، مشددا على حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبحث التعاون في مجال الطاقة وإنتاج اللقاحات. ولذلك تفقد وزير الخارجية الإيراني مركزين للأبحاث الطبية والدوائية، وتعرف على التقدم الحاصل في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات، خاصة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. زيارة مهمة أثارت غضب الولايات المتحدة، لكنها ليست الأخيرة في جولة ظريف، حيث يتوجه الأحد إلى بوليفيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس أرسي، وذلك بعد أن أجرى محادثات مهمة في فنزويلا أكد خلالها على انتهاء زمن الهيمنة الغربية.
ما زالت هذه الأنباء ترد لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أكد متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بأن إيران لن تتحمل تواجد الإرهابيين التكفيريين في منطقة النزاع حول قرباغ، ولن تسمح بإنشاء قواعد للكيان الصهيوني قرب حدودها. وصرح العميل أبو الفضل الشيكارتشي أن إيران تمتلك جهوزية ممتازة لمواجهة أي تهديد في حدودها، وذلك من خلال تواجد قوات حرس الحدود ووحدات من القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني. وأشار الشيكارتشي لأن ما تطلبه إيران من طرفي النزاع في قرباغ هو عدم تمهيد السبيل لدخول التكفيريين إلى هذه المنطقة، مضيفا أن تواجد الإرهابيين التكفيريين لا يمكن تحمله من قبل إيران إطلاقا. في الموضوع الفلسطيني، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن انتصار الأسير المجاهد مهر الأخرس على سجان الصهيوني بأمعاء خاوية يعد عنوانا لبطولة جديدة تضاف إلى انتصارات الأسرى في معركتهم المتواصلة مع الاحتلال. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن هذا الانتصار يثبت أن إرادة المقاومة والصمود هي السبيل الوحيد لكسر عنجهية العدو الصهيوني. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن الأسير الأخرس وبعد 103 أيام من معركة الكرامة والصمود سجل إنجازا يضاف إلى إنجازات الأسرى بالرغم من شدة المعاناة التي كابدها فترة إضرابه عن الطعام، وأكدت وقوف حركة الجهاد التام إلى جانب الأسرى حتى ينالوا حريتهم. اعتبرت الفصائل الفلسطينية بأن استراتيجية واشنطن تجاه القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لم تتغير بتغير الوجوه، على الرغم من مراهنة بعض قيادات السلطة الفلسطينية على وصول جو بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة.
جرد حساب السنوات الأربع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للفلسطينيين كبير ومرير، يبدأ من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالمدينة المقدسة كعاصمة للاحتلال، مرورا بقطع المساعدات عن الأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وانتهاءا بخطته التي تمنح للاحتلال أكثر من 70% من مساحة الضفة الغربية. ومع اقتراب بايدن من البيت الأبيض لا يعول الفلسطينيون على تغير جوهري في سياسة الديمقراطيين، لكنهم يعتقدون أن ساكن البيت الأبيض الجديد قد يكون أقل شراسة في تعامله معهم.
لا تغيير جوهري بين أي رئيس أمريكي سواء كان ممثلا للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، ولكن ترامب لا مثيل له بفاشيته ودمويته وإصراره على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في رام الله القيادة الفلسطينية وحدها تراهن بشكل غير علني على إمكانية التغير في الموقف الأمريكي مع التغيرات التي تشهدها واشنطن، وهو أمر لاقى انتقادا من قبل الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت أن الرهان يجب أن يكون أولا وأخيرا على الداخل الفلسطيني القادر بصموده على أرضه أن يفرض شروطه في المعركة السياسية والميدانية المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
لا تعويل على من سيكون في البيت الأبيض، التعويل والرهان يجب أن يكون على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في مناوئة هذه السياسة الأمريكية الإسرائيلية. والمقياس لمدى إمكانية تأثير بايدن إذا ما فاز على مجريات الوضع المستقبلية في الشرق الأوسط سيكون إذا ما أقدم على خطوات جدية فعلية بإلغاء كل القرارات التي اتخذها سالفه.
ساكن البيت الأبيض الجديد لن يغير من دعمه اللامحدود للكيان الإسرائيلي. استراتيجية الولايات المتحدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية ومع الكيان المحتل لا تختلف بين ديمقراطي وجمهوري، ولكن التكتيك في الطريق إلى الاستراتيجية يختلف بين هذا وذاك. وتكتيك ترامب تجاه القضية الفلسطينية كان الأكثر قسوة والأشد إيلاما.
أجمع برلمانيون ودبلوماسيون أوروبيون على أن اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين والسودان وبين الكيان الصهيوني لا علاقة لها بحل القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني في لندن عن بعد، بمشاركة عدد من المتحدثين من الدبلوماسيين وصانعي السياسات في عديد من الدول الأوروبية والعربية ونشطاء سياسيين من القارة الأوروبية، حيث تم التأكيد على أن اتفاقات التطبيع تعمل على تأجيل الضم وليس إزالته من الأجندة السياسية الصهيونية. أكدت حركة أحرار البحرين أن الشعب البحريني لا يعلق أمانا كبيرة على تغير في السياسة الخارجية الأمريكية بوصول بايدن إلى البيت الأبيض، وأشارت الحركة في بيان بعنوان شعبنا ينتظر الدعم الإلهي ولا يتوقع خيرا من أمريكا، إلى أن أغلب القرارات الاستراتيجية ثابتة تقررها المؤسسة التي تتشكل من الكونغرس والقوات المسلحة والاستخبارات بالإضافة للبيت الأبيض، مذكرة بأن الولايات المتحدة لم تعرف يوما بل لم تعرف يوما بالدفاع عن الشعوب المضطهدة، لكنها تدعم الأنظمة الدكتاتورية ومنها أنظمة الحكم في البحرين والإمارات والسعودية. اتهم حزب الليكود إيران بالوقوف وراء التظاهرات المتواصلة منذ أسابيع والتي ترمي إلى الإطاحة بحكومة نتنياهو، واعتبر الليكود أن إيران تشجع سرا التظاهرات اليسارية لحركة الرايات السود في محاولة الإطاحة بنتنياهو، وذلك لأنه يقف أمام امتلاكها أسلحة نبوية ومصالتها تسليح أعداء إسرائيل. وردا على هذه المزاعم قالت جماعة وزير الجريمة التي تنظم التظاهرات أن نتنياهو في حالة هستيرية بسبب احتمال هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات وإدراكه أن وقته قد انتهى، معتبرة التحريض ضد المحتجين ومحاولة ربطهم بإيران أمرا محرجا. وجهت الخارجية الأمريكية إخطارا غير رسمي إلى الكونغرس بخطط عقد صفقات لبيع الأسلحة ومعدات عسكرية للإمارات بقيمة 10 مليارات دولار. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الإماراتية الاحتلال أجزاء من اليمن، واتهمت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية اتهمت الإمارات بارتكاب جرائم حرب وامتلاك سجون سرية جنوبي اليمن. وكانت مؤسسة حقوقية بريطانية طالبت السلطات البريطانية والأمريكية والتركية بالتحقيق بشأن مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن. في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن 6 دول أمريكية وأوروبية على الأقل سجلت إصابات بطفرة جديدة لكورونا تعد مرتبطة بحيوانات الملك، أظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 49 مليون و400 ألف إصابة على مستوى العالم. ولا تزال أمريكا في المقدمة بارتفاع الإصابات إلى 9,650,290 إصابة. تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى 8,411,730 إصابة، لتأتي من بعدها كل من البرازيل وروسيا وفرنسا على التوالي. أعلنت وسائل إعلام أفغانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة مرغومة في العاصمة الأفغانية كابول. وأكدت المصادر أن إعلاميا معروفا من ضمن ضحايا الانفجار قد لقي حتفه بعد مغادرته التلفزيون. من جهة ثانية تسعى عصابة داعش الإرهابية الوهابية من تقوية نفوذها باستمرار في أفغانستان عبر شن المزيد من العمليات الإرهابية، آخرها هجوم جامعة كابول الدموية. وأخيرا أكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري مجددا أن سوريا لم تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد تمتلكها أساسا. وقال الجعفري أن سوريا ملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية لتسوية جميع المسائل العالقة بما يتيح إغلاق الملف بشكل نهائي وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية، موضحا أن بلاده تمكنت من التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للوفاء بتعهداتها الناجمة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013. بهذا وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير. وسائل الإعلام الأمريكية تعلن بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية. روحاني يعرب عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود لالتزاماتها، وكوبا وإيران تتعهدان بتعزيز تحالفهما وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب الأمريكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:31. تستمعون إلى إعادة برنامج آل طهران في الساعة 1:27 تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:02 وعلى مدى 25 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:31 يليه 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة 2:47. بعد ذلك تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. مرايا ومصابيح في الساعة 3:44. روح ورضوان يأتيكم في الساعة 3:59. أناشيد مختارة في الساعة 4:12 وعلى مدى ربع ساعة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف خير، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة الكريمة هي لسورة الفطر، ننصت متقربين لله تعالى شأنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من البحوث الهامة، أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الميراث الواقع يدخل بالفقه الاقتصادي في القرآن الكريم، لأن نظرية الميراث أو بتعبير آخر الأحكام المتعلقة بالميراث هي جزء من أحكام التوزيع. كان احنا عندنا أبواب الاقتصاد التقليدية، الإنتاج، التوزيع، التداول والتسويق إلى غيرها من الأبواب، بس باب التوزيع طبعا كل مذهب اقتصادي إلى طريقته في التوزيع. الاقتصاد الإسلامي طريقته في التوزيع أيضا متميزة عن باقي أنواع الاقتصاد المعاصر. وجزء من الاقتصاد الإسلامي هو مسألة التوزيع، توزيع الثروة. طبعا الإسلام عنده وجهة نظر أن الثروة لازم تأخذ طريق حد معقول، يعني لا تتضخم تضخم يؤدي إلى نتائج وخيمة، إنما تكون في ثروة معقولة. يعني طبعا يعالجها عن عدة طرق، وطريقة من الطرق اللي يعالجها بها مسألة الميراث. ليه؟ هذا الموضوع قد يكون إلى مجال آخر في البحث، بس هنا أكو نقاط تعنيني بالآية. ما أريد أبين أولا وجهة نظر المشرع الإسلامي أن الرجل يأخذ حصتين والمرأة تأخذ حصة، أعتقد هذا الموضوع واضح مشبع، بس راح نمر بنقاط تهمنا بهذه الآية الكريمة وهي في صلب الآية، لأن الآية الواقع بها مواضيع هواية. خلينا نأخذ فكرة عن الميراث قبل الإسلام شلون كان، ومن إجى الإسلام شلون أصبح. التوارث قبل الإسلام كان يتم على ثلاثة أسباب. السبب الأول النسب، لكن النسب مو مطلقا، يعني الأب يورث ابنه أفرض زين، لكن يا ابن يورث الذكر دون الأنثى، نبه لي، البنت ما يعطوها ميراث، ومو بس البنت، الولد الذكر الصغير اللي بعده مو بالغ أيضا ما يعطوه ميراث. ليش؟ لأن هم يقولون إحنا الميراث نعطيه لمن يطاعن بالرماح ويذود عن الحريم، اللي يقدر يمسك له رمح وسيف ويطلع يقاتل هذا نعطيه ميراث، يقدر يدافع عن ميراثه ويقدر يجوده. أما المرأة يعتبروها كائن ضعيف، وأما الصبي هذا بعد ما إلى قدرة على حمل السلاح والقتال، وإذا كان كذلك ما كان يعطوا ميراث. صغير لا ميراث له، والبنت لا ميراث لها، إنما الولد الكبير هو الذي يأخذ الميراث. طيب هذا سبب من أسباب التوارث بالجاهلية. السبب الثاني من أسباب التوارث كان المعاهدة. يجي واحد مثلا ينزل له بحي من الأحياء مو من العشيرة أو من العشيرة، يجي لي يقول له أنا أعاهدك، نسوي بيناتنا معاهدة، دمي دمك، أرثك وترثني، عاهدني على هذا، يعاهد عليه. فإذا مات أحدهما يرثه الآخر، زين؟ يأخذ ميراث. هذا أيضا سبب من أسباب التوارث اللي كانت عندهم بالجاهلية قبل الإسلام. السبب الثالث من أسباب التوارث التبني. التبني مثلا واحد ما يعيش له ولد أو لا، هو لغرض إنساني مو لمسألة ما يعيش له ولد، لا عنده أولاد، لكن مثلا شاف له طفل وصار يتبنى له الطفل، صار يطي اسمه ويتبناه، لما يتبناه يجري عليه أحكام نفس الابن الحقيقي عينا، يطي ميراث حتى إذا ما عنده ولد غيره هو الذي يأخذ الميراث. هاي ثلاث أقسام بالجاهلية كان يدور عليها نظام الميراث، نظام الميراث إلى هؤلاء الثلاث. طيب إجا الإسلام، لما إجا الإسلام بادئ ذي بدء إجا إلى نظرية العهد، هاي اللي يقول له دمي دمك أعاهدك وتعاهدني وإذا مات ورثه، هاي خلاها مؤقتا أقرها، هذه أقرها زين، وأقر الوضعية كما كانت عليه أول الأمر، وأضاف لها شيئين. شنو الشيئين؟ أولا التوارث بالإخاء. التوارث بالإخاء كأنه النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة من المراحل جمع المسلمين فآخى ما بينهم، قام يجيب المسلم يؤاخيه مع مسلم آخر، ها؟ مثلا آخى بين عمر وأبي بكر، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان، وبين طلحة والزبير، وبين أبي ذر وسلمان، آخى بين الصحابة، كل اثنين سواهم أخوة جمعهما. ولذلك يقولون المؤرخين ترك عليا ولم يؤاخه، يقول أقبلت وعيناي تطفحان دموعا، قلت له يا رسول الله روحي فداك، أراك آخيت بين أصحابك وتركتني، أنا شو ما آخيتني مع أحد؟ قال إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة، حتى كررها ثلاثا. هذا المعنى اللي يشير إلى أحد الأدباء يقول لو رأى مثله النبي لآخاه، وإلا فأخطأ الانتقاد. ومن هنا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المعنى يعد في أحد مناقبه، كان يعتبر مصدر فخر له. زين المسألة لما صار هذا موضوع الإخاء، موضوع التآخي، صار مبدئيا أول الإسلام من جملة أسباب التوارث، من جملة أسباب التوارث التوارث بالإخاء. سيرني شوية ترى الموضوع مهم، ها لا يكون يشرد ذهنك، لأن عندي بنقاط مهمة ستمر علينا. نبه لي أولا أعطيك فكرة عن الميراث حتى نتنبه إلى النقاط الحساسة بي. زين أولا الإخاء، ثانيا من بعد الإخاء، يعني هذا كان سبب من أسباب التوارث في بدء الإسلام، ثانيا من أسباب التوارث في بدء الإسلام كان التوارث بالهجرة. يعني إذا مسلم عند وريث مسلم آخر مثلا أخو ويا أخو، هذا أخو إذا مات والأخو مو مهاجر، يعني ظل بمكة ما هاجر إلى المدينة، ما انتقل ويا المسلمين، وعند أخو راح للمدينة ومات بالمدينة، هل يرثه أم لا؟ لا ما يرثه، لأن الميراث ولاية، والله عز وجل قطع ولاية المسلمين الذين لم يهاجروا. التفت للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. زين، الآية قطعت أسباب الولاية كلها، ومن جملة أسباب الولاية الميراث. زين، إذني هذه النقطة الأخيرة صارت فيها حادثة للإمام موسى بن جعفر مع هارون الرشيد في بلاد هارون الرشيد. كأنه هارون الرشيد استدعى الإمام إلى بغداد، استدعى الإمام موسى بن جعفر وخلاه تقريبا شهر يجي الإمام إلى باب البلاد ويقول له انشغل اليوم الخليفة. زين، من بعد شهر أدخله عليه. طبعا الإمام يعرف أن هذا أسلوب متعمد مقصود بإتعابه وتعريضه إلى الهوان، أساليب يعني دنيئة مكشوفة. من بعد الشهر دخل الإمام، لما دخل رفع رأسه إليه قال له يا موسى خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس. قال الإمام إني أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. هذا اللي تقوله ما إلى نصيب من الصحة، أنا ما يجبى إلى الخراج ولا يطيعون الناس، الحكم أنت بيدك، أنا نمط إطاعتي غير نمط إطاعتك، واحد يعتقد بي يجي يسألني مسألة شرعية شيء آخر، أنت إطاعتك شيء آخر، أنت ولي آمر بيدك تدير شؤون، أنا مو هكذا. قال له زين، أنا عندي أسئلة أريد أن أسألك بها. قال له سر. قال له على أن بشرط واحد. قال له ما هو؟ قال له على أن تترك التقية التي عرفتم بها. التفت للإمام قال له إحنا التقية ما نشتهيها مشتهاية، مو فرد أكل إحنا مشتهيها التقية، التقية تفرضها علينا ظروف، إذا تتعاملون ويانا معاملة أوادم نعم كن صريحين معكم، أما إذا تستعمل وياي المخلب والناب وتشفر علي السيف أقدر أستعمل وياك غير التقية يسوي لك شنو يعني الطريقة ما فهم. هي بس أنا هي الواقع هالنقطة، شوفها هاي نقطة التقية لما يكتبون بيها خصوص مؤرخي المذاهب الإسلامية الأخرى، مذولة مؤرخي المذاهب الإسلامية ما تعرضوا إلى نفس الضغوط اللي تعرضوا عليها الشيعة، نبالي لذلك تلقى يصول ويجول هذا يدوي، لأن ما متعرض إلى الوضعية اللي تعرضوا لها ذولا، لو متعرض إلى الوضعية اللي تعرضوا لها ذولا لكان كلامه يختلف. ومع ذلك هي بإجماع المذاهب الإسلامية مشرعة بالقرآن الكريم ومشرعة بالسنة النبوية الشريفة، وأنها عمل مشروع يحتمه الدين زين لحفظ النفس وحفظ الدم، بس ذولا يهرجون بها على الشيعة بأنهم كانوا عندهم هالفكرة. هاي هي الفكرة ما مو مشتهاية، أرجوك أنا لما واحد يطيح له بين مجموعة يتعاملون بالمخلب وبالناب، يقدر الآن هشات الآن احنا بالقرن العشرين تقدر انت الآن تقدر تبدي لك رأي من الآراء الدينية انت حربي إلى الآن. محاكم تفتيش على رأسك إلى الآن، لين ما تقدر إذا عندك وجهة نظر ما تقدر تشرحها الآن. مسألة إذن فد لون يعني ماكو فد واحد يعني مترهي ويحكي مترهي. قال له الإمام أنا أقول لك شيء. قال له بلى. قال له إذا تتعامل وياي من منطلق قوة طبعا أنا أكلمك بالتقية، وإذا لا تتعالم وتتعامل وياي من منطلق مساواة لا أنا أكلمك بصراحة شو اللي تريد أجيبك، تؤمنني؟ قال له نعم. تفضل اسأل اللي تريده. قال نعم. أولا أنا أسألك. قال بلى. قال لماذا ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا والحال إحنا أولاد عم العباس وإتوا أولاد عم أبو طالب، نينهم أعمامه، هذا عم النبي وهذا عم النبي، إتوا أولاد واحد وإحنا أولاد واحد، ايش معنى انتم تقولون احنا اقرب؟ قال لا انا اقول لك عبد الله والد النبي زين وابو طالب والد امام علي اخوة اشقاء لام ولاب والعباس امه اجنبية وما قال للامام هم امه مملوكة اما كانت زين قال له امه اجنبية وطبعا الاخ الشقيق غير الاخو اللي يكون من ام اخرى زين فرض اخوه اسمه اخوه لكن هذا يعتبر اقرب والشارع المقدس يعطي احكام نعم تلتقي مع هالناحية ولذلك قلنا احنا اقرب قال له زين سؤال اخر قال له بلى قال له لماذا ادعيتم بانكم ابناء رسول الله والحال انتوا اولاد عم واحنا اولاد عم زين ايش معنى اذا تقولون ان احنا ابناء رسول الله انتوا اولاد عم واحنا اولاد عمه من اين انتوا صرتوا ابناء قال للامام انا ما اجيبك بس اسالك سؤال قال بلى قال له الان لو بعث رسول الله صلى الله عليه واله حي وصار بناءه يخطب وحده من بناتك تزوج هي او لا قال الامام بلى قال هارون بلى ازوج هي وافتخر شرب قال لجين انا لو خطب مني وحده من بناتي يسعني اقدر ازوجه ها قال لا قال ليش قال لا طبعا لان انت محرم علي ابنه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم انت من صلبه وبنتك ما تجوز عليك قال اذا تعرفها شريف سن ليش تقول لي انت ليش تقول احنا ابناء رسول الله انت اذا عارف فاذا عارف ايش معنى تنكر علي ليش تنكر علي الانتماء له واني ابنه قال له زين سؤال قال له بلى قال له لماذا ادعيتم انكم ورثتم رسول الله من دوننا ليش تدعون انكم انتم ورثتم النبي والحال العام يحجب ابن العام العام يحجب ابن العم يعني اذا واحد مات وخلف ولد صلبي افرض وخلف ابن ابن زين هذا الابن الابن يشاركه او لا ساهي راح تجينا المسألة ان شاء الله خلال البحث لان مسألة انسانية ومهمة واستعرض لك ادلتها زين قال العم يحجب ابن العم اذا واحد ابن صلبي غير ابن الابن قال للإمام هاي مال ابن صلبي وابن الابن انت منين جايبها اذا واحد عنده ولد الواحد اللي عنده ولد نعم الولد هو اللي يرث ابوه غير الولد ما اله زين انتو الميراث اللي اجاكم ما اجاكم انتو ما تطالبون بميراث عبد المطلب زين طالبون بميراث النبي زين طالبون بميراث رسول الله رسول الله من ماتش عنده عنده فاطمة وعند عم العباس ابن عبد المطلب وعند ابن عم علي ابن ابي طالب علي ابن طالب ما طلب الميراث لنفسه قال علي ابن ابي طالب ما طلب بالميراث الا طلب بالميراث لفاطمة فاطمة بنت النبي النبي لما مات عنده ولد صلبي بنت فاطمة وعم العباس العم هنا ما الى علاقة يعني ما يستحق شيء الا على نظرية العصبة نظرية العصبة الشابة إلا بشنو دليلها خلال البحث زين قال له رأي الإمام علي أنت شنو رأيك بالحديث الوارد عن النبي علي أقضاكم بعدي قال له هذا حديث صحيح ومن جملة من يروي جدي عبد الله بن عباس قال له يعني شنو معنى أقضاكم قال له أقضاكم يعني أعرفكم بالحلال والحرام قال له فضل هذا رأي علي بن طالب أن الولد الصلبي إذا وجد ليس لأحد ميراث مع وجود الولد الصلبي إلا للأبوين لأن الأبوين برتبة واحدة مع الولد لأن كلاهما يتقرب إلى الميت بنفس السبب هذا أبوها يعني ماكو واسطة هذا أبوه هذا ابنه اثنين برتبة واحدة بس فما عمي العباس ما إلى علاقة هنا بالميراث أي من ناحية قال له شي ثاني بعد أكو قال له شنو هو الشي الثاني قال له ما تزعل إذا أقول لك بي قال لا قال له عمي العباس حتى لو على نظرية العصبة لو فرضنا على نظرية العصبة عمي العباس ما يستاهل ما يستحق الميراث قال له ليش قال له مو القرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وعمي العباس أسلم وما هاجر فقطع الله ولايته عنا. يقول احولت عينا هارون والتفت إليه قال يا موسى هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. ومع ذلك يقول لي ليش تحكي بالتقية؟ شايف شلون؟ شايف إذا هاي لغة اللغة مالتك هي هذه وبيدك السيف وبيدك كل شيء تتمرجل لك على واحد أعجل ها؟ طبعا شايف تنتظر من عند العجل شي جاوبك؟ شي جاوبك هذا الجواب نفسه. المسألة إذن أعود للموضوع. فهمنا أسباب التوارث شنو كانت بالجاهلية؟ أسباب التوارث كانت النسب للذكور دون الأناث وللكبار دون الصغار وحدة. السبب الثاني العهد. والسبب الثالث التبني. إجا الإسلام أضاف سببين مبدئيا أول الأمر. السبب الأول اللي أضاف سبب الإخاء، والسبب الثاني اللي أضاف سبب الهجرة. زين هاي الأسباب كلها من بعد ذلك إجا نظام الميراث ألغاها بأشياء آية ألغتها. بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. شظل النسب يقوم على أي شيء؟ الميراث يقوم على أمرين، على النسب وعلى السبب. السبب شنو؟ زواج وولاء. في تفصيل بالولاء لا يتسع له المقام، بس خلي أذكر لك الآن كيف اجت الآية الكريمة تعالج هالجانب. نبهي يوصيكم الله في أولادكم. أولا هنا يوصي بمعنى يأمر، الوصية هنا أمر، أمر واجب استفاد منه الوجوب. شلون؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. وصاكم يعني أمركم. القرآن الكريم يستعمل الوصية بمعنى الأمر، فلما يقول يوصيكم يعني يأمركم، كأنه يلطفها للعبارة. الله عز وجل معروف ما يصدر منه أمر، لأن الأمر إذا إجا من العالي للداني يحمل على الأمر، إذا إجا من المشاوي للمشاوي ينحمل على الرجاء على الالتماس، على أمر من الله تبارك وتعالى. طيب يوصيكم الله في أولادكم للذكر. الولد شنو؟ الولد طبعا ما نمي إلى الأب بالولادة. شايف؟ ما نمي إلى الأب بالولادة. على فكرة الفت نظرك ترى مع الأسف بعض كتب الفقه الإسلامي تهرج علينا أنه الزواج المنقطع ما بي ميراث. منو قال ما بي ميراث؟ بالعكس إذا ولد لولد يرث مثل ما يرثون باقي الأولاد. تابعي لك ترى مع شديد الأسف كثير من التهريج أكو. وإن كان على المسألة والله ما أشتهى أتعرضها هاي دائما، يعني هالمسألة بالذات ما أشتهى أتعرضها لأنه مو محل ابتلاء أولا، وما يعني في واقع الأمر أصبح الكلام بها عبث مثل غيرها، يعني أنه أكفد لون من الإصرار عليها، لون من التأكيد. الغرض أن للذكر مثل يعني الولد اللي ينمى إليك بالولادة، الولد اللي ينمى إليك بالولادة بس يا ولادة، الولادة الشرعية. نبه لي ولادة زائدا قيد الشرعية. شلون زائدا قيد الشرعية؟ يعني لو رجل الآن يزني وتطلع يطلع عنده ولد زين من الزنا، هل يرثه الولد؟ هو ولد حقيقة، ولد متولد من عنده منفصل من عنده ابنه، لكنه شرعا ما يعتبر ابنه لأن ما إجا عن طريق علاقة شرعية، إجا عن طريق علاقة آثمة، علاقة شفاح. في هالحالة يرث؟ لا ما يرث، ما يرث. إذن وجهة نظر الشارع شنو؟ وجهة نظر الشارع أن يكون الولد اللي جاي عن علاقة شرعية. ولهذا إذا كان الولد بنت كثير من الفقهاء يقول هاي تصبح حكم حكم الأجنبية، يقدر يتزوجها نفس أبوها، يقدر يتزوجها. نبه لزين لأنه ما تعتبر ولد شرعي، لكنه احنا فقهائنا كلهم الا قليل يعني يقولون ان ما يجوز الزواج لان هاي بنت، تمام ما تستحق الميراث لكن هاي بنته، ما يمكن أن يتزوج هذا. على كل حال خطر الموضوع سبق أن تعرضت لهذا. فالولد اللي بالولادة إما أن يكون ذكر أو أنثى. طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة أعتقد واضح فلسفتها، لأنه التنظيم المالي للأسرة في ظل التشريع الإسلامي يحمل الأعباء المالية على عاتق الرجل، المرأة ما مسؤولة عن شيء، كل الأعباء المالية مسؤولة عنها الرجل، فالرجل مهما يأخذ هو يصرف على المرأة، المرأة الواقع هي الرابحة عندما تأخذ سهم ويأخذ هو سهمين، لأنها ما مسؤولة عن نفقة بشيء أبدا، كل النفقات الاجتماعية والأدبية الواجب منها وغير الواجب على عاتق الرجل. زين، الذكر مثل حظ الأنثيين، النقطة اللي أريدها، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. زين، عشان نسمي نساء فوق اثنتين يعني شنو؟ يعني إذا صار من الاثنين فصاعد. وإن كان عبد الله بن عباس رضي الله عليه خالف يقول يعني نساء فوق اثنتين يعني الاثنين ما يستحقن الثلثين، يستحقن النصف وشوية، لكن إذا ثلاثة يلا يستحقن الثلثين، لأن القرآن قال فإن كنا نساء، والنساء للجمع. زين، يخالفوه المسلمين بصورة عامة، يعني بس هو يشذ بهذا الرأي، مسلمين يقولون من اثنين فصاعد يأخذن الثلثين. بيش يأخذنهن؟ بالفرض. شلون يعني بالفرض؟ يعني القرآن فرض إن فلهن ثلثا ما ترك، أي فريضة، فريضتهن إلى إذا من عندما تخلف بنات اثنين يأخذن ثلثين. زين، وإذا خلف بنت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا شنو نسميه؟ نسميه الميراث بالفريضة، يعني فرض لها القرآن ثلثين هنا وهنا نصف، الباقي وين يروح؟ الباقي عند المذاهب الإسلامية يستندون إلى رواية عن طاووس. شنو هي رواية طاووس؟ رواية طاووس: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي عصبة ذكر. زين، يعني يقول الفرائض اللي ذكرها القرآن اطوها لأهلها، للي ذكر لهم القرآن، مثل الأم مثلا ذكر لها فريضة، البنت ذكر لها فريضة، البنتين ذكرين فريضة، واللي يجود اطو يقول للعصبة للذكور دون الأناث، للذكور. يعني بحيث إذا أفرض واحد عند بنات اثنين وعند أخو أخت، الباقي يطون البنات الاثنين والباقي يطول الأخو، الأخت ما يطوها شيء. ليش؟ ما سمعنا في رتبة واحدة. زين، شنو الاستناد على